يعينونكم ويكلفونكم في أمورهم، لأن الإنسان قبل أن يكون سيدا متضرر، ليس له سؤل إلا نفسه، لكن عندما يكون سيدا له جاه وشرف في قومه لا بد أن يشتغل بمشاعر كثيرة. فالحاصل أننا نقول لهؤلاء الأخوة: بارك الله فيكم على ما نويتم إذا كانت النية سليمة، ولكن ابتعدوا، لا تتسرعوا، لا تجعلوا أنفسكم في مصاف المجتهدين من أهل العلم السابقين واللاحقين حتى تصلوا إلى هذه المرتبة. وإذا أراد الله لكم الإمامة في دينه فإنكم سوف تنالونها دون أن تفتروا على الله الكذب. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيش؟ من هو الآن؟ لين الثانية، الكلام التكوين لين الثانية. أخذت المحل وين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما يقوله حجة لنا على علينا.
آمين.
هذا كتاب وزع في الحرم، هذا الكتاب يقول فيه
المجلد،
كتاب صغير، كتيب صغير،
رسالة.
فيه بعض صور القرآن، وفي أول الكتاب حديث شريف. في هذا الحديث يقول: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل قراءة بعض صور القرآن، فقال: عشرة تمنع عشرة، الفاتحة تمنع غضب الله، وياسين تمنع عطش يوم القيامة، والدخان تمنع أهوال القيامة والواقعة تمنع الفقر، والملك تمنع عذاب القبر، والكوثر تمنع الخصومة، والكافرون تمنع الكفر عند الموت، والإخلاص تمنع النفاق، والفلق تمنع الحسد، والناس تمنع الوسواس. رواه الطبري. ثم ذكر بعض صور القرآن مثل الكهف والصور المذكورة في الحديث،
وهذا بعد رجفه.
حمدنا. فما رأيكم في هذا الكتاب؟ نفس الشيء. فما رأيكم في هذا الكتاب؟
رأينا أنه لا يجوز توزيعه، لأن هذا الذي ذكره أو هذا الأثر الذي ذكره عن الطبري رحمه الله لا يصح بهذا السياق أبدا، والإثم على من وزعه، ومن وقع في يده منكم فإن عليه أن يتلفه، إلا أن ما فيه من الآيات الكريمة تبقى تحرق ثم تدق بعد إحراقها حتى لا تبقى صورة الحروف. وإني وحذر هؤلاء من نشر مثل هذه الأحاديث، وما أكثر ما ينشر من الأحاديث المكذوبة والمرائي المكذوبة التي يريد بها ناشرها أن يتعظ الناس، ولكنه يكون من الذين ينشرون الكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وصح عنه أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وليس بعيدا عنا ما نشر هنا في مكة وفي جدة، ولا أدري هل نشر في المدينة أيضا، أنه إذا كانت ليلة النصف من رمضان يوم الجمعة فإنه سيكون الصوت الأول من الشيطان والثاني من جبريل، إذا يموت بهذا الصوت 70,000 ويصم 70,000، يصم يعني يصاب بالصمم 70,000، فأصبح الناس يا متكربين. نعم. متى تكون هذه الليلة؟ نعم. لأن ليلة النصف من رمضان هذا العام هو يوم الجمعة، فكل إنسان يقول: يا الله يا كريم عدنا هذه الليلة، يخافون من هذه الصيحات والأصوات
وهذا حديث كذب، فيه راوي متروك وفيه حديث آخر راوي مجهول، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع يكذبه، والواقع يكذبه، لأنها جاءت ليلة النصف من رمضان ليلة الجمعة في عدة سنوات، نذكر منها عام 77 ليلة النصف من ليلة الجمعة، عام 90 ليلة النصف من ليلة الجمعة، عام 1404 ليلة النصف من ليلة الجمعة، عام 1406 ليلة النصف من ليلة الجمعة، عام 1414 ليلة النصف من ليلة الجمعة، ولم نسمع ولله الحمد أصواتا إلا أصوات القراء في المساجد، والحمد لله رب العالمين. فأقول إنه يوجد أشياء تنشر كذبا، ومن ذلك وصية عمنا أحمد، من هو؟ خادم الحجرة النبوية. هذا كل يعني بعد سنة أخرى تنشر هذه المنشورة، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأوصاه إلى الأمة بكذا وكذا، وأن هذه الوصية من حافظ عليها فله كذا وكذا من الثواب، ومن لم يحافظ فإنه يموت أو يموت أهله أو يصاب بالفقر أو ما أشبه ذلك. وهذه الوصية ذكرها محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب مجلة المنار، يقول كانت هذه تتداول وأنا صغير في زمن الطلب، لأنه قد مات منذ سنوات. يقول وسألت المسؤولين عن الحرم المسجد النبوي فقلت من أحمد؟ قالوا والله لا نعرف أحمد، ولا سمعنا أن رجلا يسمى أحمد كان خادما للحجرة، لكن هذا كذب ينشر. والعجيب إلى هذه السنة في ناس مساكين يقفون عند الإشارات في الطرقات يوزعون هذه الوصية. نعم، ونحن ولله الحمد قد مزقناها على منبر الجمعة أمام الناس ولم يحصل لنا أي شيء ولله الحمد، مما يدل على أن هذه الوصية كذب وليست بصحيحة. فاحذروا أيها الأخوة مثل هذه المنشورات، لا تغرنكم، وارجعوا إلى أهل العلم في مثل هذا حتى يتبين الحق من الباطل. نعم، بعد الدرس. ويقول في آخر هذا الرجل هذا منزل مش عارف تسمح له؟ طيب ويقول في آخر الكتاب على الغلاف الخارجي إلى روح المرحوم الحاج فلان الفلاني إلى روح المرحوم الحاج وحيد المسلمي وزوجته المرحوم الحاجة عطيات أبابة. نقول نسأل الله تعالى أن يكفي هذين المرحومين أو هذين الميتين إثم هذه المنشورة إذا كان أهلا لذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا الرجل الذي أراد الإحسان ولكنه أساء. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقول الرجل هل لله مكان؟
نعم، أولا هذا السؤال ورد من النبي عليه الصلاة والسلام لكن بصيغة أخرى، قال الجارية إيش؟ أين الله وأين يستفهم بها عن المكان في جميع لغات العالم، لكن طبعا يختلف اللفظ بالنسبة للغة العربية، لكن هذا المجنون أين مجنون أين يستفهم بها عن المكان. ولكن يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحصله شيء من مخلوقاته، لأنه جل وعلا فوق كل شيء،
وما فوق المخلوقات عدم، ما في شيء يحيط بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ولكن لا يحيط به شيء من مخلوقاته. أنا الآن في مكان في الكرسي، الكرسي محيط به من كل جهة، لكن رب عز وجل فوق سماواته لا يحيط به شيء من مخلوقاته. لماذا؟ لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما في شيء حتى يحيط بالله عز وجل. فالله جل وعلا فوق كل شيء، ويشار إليه بالعلو. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل أين الله، فقال الجارة في السماء. ولكن هذا المكان لا يحيط بالله تبارك وتعالى، لأن ما فوق المخلوقات عدم. وش معنى عدم؟ يعني ما في شيء، ما فيه إلا الله عز وجل، فهو فوق كل شيء جل وعلا. ونسأل كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فنقول هو في السماء. نعم.
يقول السائل: ما حكم وضع الطيور المحنطة في المنازل كزينة لأنها من خلق الله؟ أفتونا مأجورين.
الطيور المحنطة إما أن تكون طيورا حلالا وإما أن تكون طيورا حراما. فإن كانت طيورا حراما فإن ميتتها نجسة، كل شيء محرم الأكل فميتته نجسة إلا ما ليس له نفس سائلة، مثل الحشرات وشبهها فإنها ليست نجسة، فهي طاهرة حية وميتة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ومعلوم أنه إذا غمس في ماء حار فإنه سوف يموت. ولو كانت ميتته نجسة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لو مات لصار الإناء أو الشراب نجسا. على كل حال، هذه الطيور المحنطة إذا كانت حراما فإنها تكون نجسة، وإذا كانت نجسة صار الإنسان الذي يمسها وتتلوث بها يده لا بد أن تكون يده نجسة، تحتاج إلى غسل، وصار التحرز منها شديدا. أما إذا كانت من الطيور الحلال فإنها إن ذكيت ثم حنطت فلا بأس بذلك، لأنها تكون طاهرة بعد أن تذكى. أما إذا اغتيلت اغتيالا دون تذكية فإنها تكون نجسة، لأن الميتة نجسة ولو كانت من حيوان حلال، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير في قوله فإنه ليس يعود على لحم الخنزير كما قال فيه بعض العلماء، بل هو يعود على ما سبق كله. فإنه أي هذا المطعوم الذي يكون من أحد الأصناف الثلاثة: ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أي نجس. ولهذا نستدل بهذه الآية على أن الميت نجسة وعلى أن الدم نجس، الدم مسفوح، وعلى أن لحم الخنزير نجس أيضا. ولكن ما تقولون في لحم الخنزير؟ أهو اللحم الذي هو اللحم أو يشمل جميع أجزائه كبد الخنزير؟ هل كبد الخنزير حرام؟
حرام.
نجسة؟
نجسة.
طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل. فهل إذا أكلنا من كبد الإبل نتوضأ؟ نعم. لا. نعم. إذن قولان، ورأي الجمهور أننا نتوضأ. جمهوركم أنتم يعني. طيب، الصحيح أننا نتوضأ، الصحيح أننا نتوضأ من كل ما يحمله خف البعير، نتوضأ منه، نتوضأ من
من الكبد ومن القلب ومن الرئة ومن الأمعاء ومن كل شيء، ومن الرأس ومن الرقبة ومن كل شيء، لأنه عام. توضأ من لحوم الإبل، هذا عام يشمل كل ما كان لحما. فكما أن الله حرم علينا لحم الخنزير فشمل جميع أجزائه، فكذلك حرم علينا، فكذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الإبل صار شاملا لجميع أجزاء البعير وجوبا. ودليل ذلك، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وقال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فدل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل واجب. الدليل أنه قال في لحم الغنم إيش؟ إن شئت. إذن لحم الإبل ليس بمشيئتي، وما ليس بمشيئتي فأنا مجبر عليه، يجب أن أتوضأ منه، سواء كان لحما مطبوخا أو نيا. ويبقى علينا الوضوء من اللبن والوضوء من المرق، هل يجب أو لا يجب؟ ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضوء منه، وأنه يجب أن يتوضأ الإنسان من لبن الإبل وكذلك من مرقها، والظاهر أنه لا يجب الوضوء، إن توضأ فهو أحسن وإلا فلا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العرانيين الذين قدموا المدينة فاستوخموها، أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك، ولو كان الوضوء واجبا لبينه، لأن الحاجة تدعو إلى بيانه. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أن الوضوء من اللبن والوضوء من المرق مستحب ولكن ليس بواجب. ومن يخبرني عن نهاية هؤلاء القوم الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى هذه الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها؟ قتل الراعي فقط، استاقوا الإبل. تمام. هؤلاء القوم يا أخوان، بدل هذا المعروف الذي أساءه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أساءوا أعظم إساءة، قتلوا راعي الإبل وسملوا عينه، سملوها يعني كحلوها بالمسمار المحمى بالنار، أحمر وسمير، وكحلوا بها أعين الراعي، واستاقوا الإبل. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسل في إثرهم وجاءوا بهم، فأمر السماء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وسمل أعينهم أي كحلها بمسامير محمات، وتركهم في الحرة في المدينة يستسقون، يقول يا ناس اسقون ماء، فلا يسقون حتى هلكوا. هذا الجزاء هل يستحقونه او لا؟ نعم والله يستحقونه، لانه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم الا بالحق، ولانه فعل جنايه عظيمه. فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، وأن تسمل أعينهم وتركوا بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى هلكوا. نعم. أما بيع المحنط، هو في السؤال جاء؟ جاء في، هو في السؤال ولا ما سمعتم؟ على كل حال، بيع المحنط إذا كان المحنط من الحيوان المحرم فبيعه حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان المحنط من الحيوان الحلال وهو مركى وحنط بعد تكياته، فهنا ننظر إذا كان الثمن قليلا لا يعد بذله في هذا إسرافا،
فنرجو أن لا يكون به بأس. أما إذا كان الثمن باهظا وصرفه في مثل ذلك إسراف فإنه لا يجوز لأنه من إضاعة المال. وأما إذا كان المحنك من حيوان حلال محنكا من غير ذكاة شرعية فإن بيعه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة فيكون حراما. نعم.
كثرت الأسئلة عن السترة وأحكامها، فمن الأسئلة التي جاءت بذلك: هل مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة ويوجب إعادتها أم ماذا؟
إعادتها
أم ماذا؟ نعم.
السترة سنة مؤكدة للمصلي، وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي إلا إلى سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ولكن القول الراجح عندي أنها سنة مؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يصلي إلا إلى سترة. والسترة جاءت النصوص فيها عامة في مكة وغير مكة، ولهذا كان من تراجم البخاري رحمه الله باب السترة في مكة وغيرها، ولم يفرق بين مكة وغيرها، وهذا هو القول الراجح أنه لا فرق في السترة بين مكة وغيرها، وأن ما يقطع الصلاة في غير مكة يقطع الصلاة في مكة، إلا من قام يصلي في مكان الطائفين فإنه ليس له حق أن يصلي في مكان الطائفين وليس له حرمة، ولهذا يجوز للطائفين أن يمروا بين يديه ولو قريبا منه، وذلك لأن الطواف أو لأن المطاف محل لمن؟ للطائفين. ولهذا بدأ الله به في قوله: وطهر ليس للطائفين والعاكفين وركع السجود. فالمطاف للطائفين، ولا يجوز للإنسان أن يصلي في مكان الطائفين فيضيق عليهم. أما إذا كان في بعيد عن ذلك ووجدت شخصا يصلي فإنك لا تمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا أو خير من أن يمر بين يديه. 40 إيش؟ جاء في بداية البزار 40 خريفا، أي 40 سنة، لم هو يوم 40 سنة، لأن الخريف أحد فصول السنة الأربعة، ولا يمر الخريف إلا بعد سنة، فأربعين خريفا يعني 40 سنة. أنا أقول لا تقم 40 سنة تنتظر سلام هذا المصلي، انتظر 40 ساعة يكفي ولا ما يكفي؟ نعم. ولو واقف 40 ساعة نقول له قف ايش 40 دقيقة حتى يسلم، وإلا فامشي من الجنب، لأن المرور معناها أن تأتي من الشمال إلى الجنوب بالنسبة للمصلي، من الشمال إلى اليمين أو من اليمين إلى الشمال. أما لو جئت هكذا طولا فهذا ليس مرورا، هذا يسمى تخطيا، والتخطي إذا جاءت الحاجة إليه لا بأس به. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله ورعاكم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يذكر أين كان الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض. نعم. فما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل أين الله قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في عناء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟
أقول البلاء من سوء الفهم أو عدم التحري في النقل. نحن لم نذكر أن الله ورسوله لم يذكر أين الله كان قبل خلق السماوات والأرض، قلنا إن الله ورسوله لم يذكر أن الله استوى على العرش قبل خلق السماوات والأرض أو لم يستوي،
وهذا هو الذي نقوله. أما قبل خلق السماوات والأرض فكما قال الأخ إنه جاء في الحديث أنه في أعناء ما فوقه هواء وما تحته هواء، يعني ما في مخلوقات، لكن لا نقول قبل خلق السماوات والأرض، لا نقول إنه استوى على العرش أو لم يستوي، لأنه لا علم لنا بذلك. ومن بلغه عن الله ورسوله علم بهذا الأمر فإننا بشر لا نحيط بكل شيء، فعليه أن يتبع ما ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وقوله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض؟
نعم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يعني أن الإنسان من حيث هو إنسان لا يسأم من سؤال الخير، يعني لا يمل، بل هو يسأل الخير دائما، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. وإن مسه الشر يئس وقنط من رحمة الله، وهذا الذي يئس وقنط قد يئس بعد أن يدعو الدعاء العريض ولا يستجاب له فييأس، وقد يئس بدون دعاء عريض، يعني أن بعض الناس إذا أصابه السوء صار يدعو الله دعاء عريضا طويلا كثيرا، فإذا لم يستجب له قنط من رحمة الله، فيكون قوله فيئوس قنوط في مرتبة بعد مرتبة إيش؟ بعد مرتبة الدعاء، يعني بعد أن يدعو ولا يستجاب له ييأس ويقنط. ومن الناس من لا يدعو أصلا، بمجرد ما يصيبه السوء أو الشر ييأس ويقنط، وهذا لا يجوز أبدا. الواجب على الإنسان أن يصبر على السوء وعلى الشر وأن ينتظر فرج الله عز وجل وأن يكثر من الدعاء، فربما يستجاب له، بل إن الله تعالى يستجيب دعاء المضطر حتى ولو كان كافرا. المضطر يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا. الدليل على هذا قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا عام. والدليل أيضا قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهؤلاء لما أصابتهم الأمواج وخافوا من الغرق والهلاك دعوا الله مخلصين له الدين فأنجاهم الله عز وجل، لأنه دعاء مضطر. ودعاء المضطر كما تعلمون يكون دعاء بحضور قلب وانتظار فرج، والإنسان إذا دعا بحضور قلب وانتظار فرج فيوشك أن يستجيب الله دعاءه.
فضيلة الشيخ، يسأل هذا الرجل عن هل يجوز للمرأة أن تضع المكياج أي المساحيق ثم تخرج إلى المسجد؟
أولا لا بد أن ننظر هذا المكياج أو المساحيق هل لها تأثير سلبي على وجه المرأة؟ يعلم بذلك الأطباء. قد يكون بعض هذه المساحيق أو هذه المكياج قد يكون ضارا على المرأة ولو على المدى البعيد، وإذا كان ضارا فإنه لا يجوز استعماله، لأن كل شيء ضار فالإنسان ممنوع منه، لأن الإنسان نفسه أمانة لا يجوز أن يعرضها للهلاك. وانظر إلى حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فأجنب ذات ليلة وكانت الليلة باردة، وإذا أجنب الإنسان يجب عليه أن يغتسل، لكن خاف إذا اغتسل أن يصيبه البرد فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني فخفت من البرد فتيمم. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه. طيب هل عمرو بن العاص خاف من الموت أو خاف من المرض؟ من المرض. إذن كل شيء يخشى الإنسان على نفسه فيه من المرض أو الضرر فإنه لا يجوز له أن يقدم عليه، لأن نفسك أمانة عندك. أما إذا قال الأطباء إن هذا المكياج لا يؤثر على البشرة ولو على المدى البعيد، فلا بأس أن تستعمله المرأة للتجمل لزوجها. أما أن تستعمله إذا أرادت الخروج إلى المسجد أو إلى السوق فهذا محل فتنة، لأنه قد يراها من يفتتن بها. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى مسألة تقع كثيرا من المتزوجين الذين ينعم الله عليهم بالزواج، إذا كان ليلة الحفل يعني ليلة الزفاف وضعوا منصة، يعني ايش؟ كوشح ايش؟ كوشح كلها؟ اين؟ على كل حال هذه اللغة ما دي عنها، لكن المنصة شيء مرتفع، كرسي مرتفع او دكة يقوم عليه الزوج والزوجة ويجلسان جميعا امام النساء، والنساء كاشفات الوجوه في الغالب، وهؤلاء التي يحفظن العرس الغالب ايضا ان يكون منهن تطيب وتمكنج. فاذا جلس الرجل هو وزوجته وكان امامه هؤلاء امامه نسوة جميلات، نعم، ربما يكون في هذه النسوة من هي اجمل من زوجته، وحينئذ يقول يعني يتحسر ويحزن، كيف ابتليت بهذه المرأة، نعم، وفي النساء من وخير منها، فتكون نكبة عليه وعلى المرأة. ولذلك انا اتعجب كيف تطيب انفس اهل الزوجة ان يفعل الزوج هذه المسألة، هذا الفعل كيف تطيب نفوسهم؟ اما يخشون ان يكون في النساء من هي اجمل من بنتهن؟ يمكن هذا، فيزهد بهذه المرأة. وبعد ان كان ما شاء الله من شرح الصدر والليل ازواج وما احسن ما يكون، اذا به ينغمت اذا رأى من هي اجمل من امرأته، فهذا في الحقيقة محرم شرعا، وهو ايضا سفه عقلا. المرأة لا بأس ان تأتي هي بنفسها وتكون على الكرسي حتى يشاهدها النساء، لا بأس بذلك، لكن كون الزوج يأتي إليها ويجلس معها أمام النساء هذا منكر شرعا وسفه عقلا. إذا انتهت المرأة من حفل الزواج تذهب إلى غرفتها ويأتي الزوج إليها، ويكون أمر بستر، ولا فيه حزن ولا فيه أسف ولا شيء أبدا. نعم.
يقول السائل: بعض الناس ينكر على المرأة أن تلبس حمالة الصدر بزعم أنها تجسد ثديها، فهل هذا حرام؟
مسابقة هذا على محمد، والمسابقة على طال المسابقة أصبحت ليس لها أرجل، سبحان الله، ومن لا أرجل له لا يمكن يسابق. ما أعطيتنا أسئلة كما زين. طيب أسأل السؤال:
ينكر بعض الناس على المرأة أن تلبس حمالة الصدر بزعم أنها تجسد ثديها، فهل هذا حرام؟
ما اسم حمالة الصدر؟
عبارة
سنتيان أظن. أي نعم، هاي اللبس لا بأس به مع الزوج، لأن لا شك أنه يباهي المرأة ويجملها أمام زوجها. أما إذا كان يمكن أن يشاهدها رجال الأجانب فإن ذلك لا يجوز، لا يحل لها أن تفعل، لأنه يشبه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصف نساء أهل النار: رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. فإذا كانت المرأة مع زوجها فلا بأس، أو مع النساء فلا بأس، أو إذا كان، وأما إذا كان يخشى أن يراها رجل أجنبي فإن ذلك لا يجوز لما في ذلك من الفتنة والتبرج. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لله يد يسرى؟
هذا أعوذ بالله، وش السؤال هذا؟ إذا قدرنا أن لله يد يسرى أو ليس له يد يسرى، ما فائدتك؟ ها؟
هل الصحابة قالوا يا رسول الله هل لله يد اليسرى؟ ما دام ليس الصحابة وهم أحرص منا على العلم وأشد منا تعظيما لله وأشد منا حرصا على معرفة ما يجب لله وما يمتنع، فإنه لا يسعنا حول هذا إلا السكوت. لكن يجب أن نعلم أن كلتا يديه يمين، يعني أن إحداهما لا تنقص عن الأخرى بخلاف البشر. البشر اليسرى ناقصة عن اليمنى، أليس كذلك؟ هذا في غالب الناس، ويوجد من هو أعسر تكون اليسرى هي القوية، لكن الغالب أن اليمنى هي القوية وأن لها الفضل على اليسرى. أما يد الله عز وجل، وأقصد بيدا الثنتين، فإنه كلتاهما يمين كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في إحداهما نقص عن الأخرى. نعم.
إذا أحرم الطفل ثم شق عليه تكبير العمرة وخشي عليه وليه من إكمال العمرة، فهل يجوز له أن يقطع إحرامه؟
نعم، يجوز للصبي الذي لم يبلغ إذا شرع في الإحرام أن يقطعه، ويجوز لوليه أن يمكنه من ذلك، وذلك لأن الصبي غير مكلف ولا ملزم، بل قد رفع عنه القلم، فإذا شرع في العبادة لم تكن العبادة واجبة عليه، فله أن يقطعها ولوليه أن يمكنه من ذلك. وبهذه المناسبة أود أن أبين لإخواننا الذين يحرصون على أن يحرموا بأطفالهم، أنه إذا كان في ذلك مشقة عليهم أو على الطفل، فإنه لا ينبغي أن يكلفوا أنفسهم ويكلفوا أطفالهم بشيء ليس بواجب عليهم. الأمر الله في ساعة، ولا سيما إذا كانوا صغارا بالمرة. أما إذا كانوا حول البلوغ فيمكن أن يقال لهم أحرموا وأن يمشوا مع أهليهم وفي السعي وفي الطواف وفي غيرهما. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للفقراء ونحوهم السؤال داخل المسجد؟
السؤال
داخل المسجد.
نعم. هذا. أولا، لا يجوز سؤال الناس، تقرأ الحين إن شاء الله. لا يجوز سؤال الناس إلا عند الضرورة. عند الضرورة. إذا كان الإنسان مضطرا فليسأل، وأما بدون ضرورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه وزعة لحم، والعياذ بالله، يبعث يوم القيامة عظام وجهه تلوح أمام الناس، لأنه هو الذي تسبب نفسه بكونه يسأل. ثم إن السؤال في المسجد ولو كان الإنسان مضطرا، إذا كان يلزم منه إشغال الناس وإلهاؤهم عن ذكر الله، فإن ذلك لا يجوز ويمنع. وكذلك أشد وأشد ما رأيناهم هذا اليوم يطوفون بالناس في صفوفهم، والإمام يخطب يسألون الناس، هذا أيضا لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة إلا مع الإمام إذا كان لحاجة، وأما مع غير الإمام فلا يجوز. ولهذا نقول في هذه المسألة: الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب محرم، وإذا تكلم الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب ولو بالنهي عن المنكر فإنه يفقد أجر الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. إلا إذا كان الإنسان يتكلم مع الخطيب في مصلحة أو حاجة فلا بأس. المصلحة مثل أن يقول الخطيب: إن صوت المكبر ضعيف، هذه مصلحة. الحاجة مثل ما فعل الرجل حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقت يوم الجمعة، فطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله تعالى بالغيث ففعل.
أما مع غير إمام فلا يجوز الكلام. طيب لو سلم عليك إنسان والإمام يخطب أترد عليه؟ الجواب لا، لا أرد عليه، لكن بيدي أنبهه بأنه ليس هذا محل سلام. لو سلم عليك بين الخطبتين أترد عليه؟ نعم أرد عليه، لأن الإمام الآن ليس يخطب فلا بأس به. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرض اشتريتها بمئتين، أرض اشتريتها بمئتين وثلاثين ألف ريال، فأردت بيعها بأربعمائة ألف ريال، ولكن لم أبيعها، ثم جاءني فيها سبعمائة وسبعون ألف ريال.
كم جاء؟
سبعمائة وسبعون ألف ريال. سبعمائة وسبعون ألف ريال. كيف انتقلها؟
بين حركة السين.
جاءني
حركة السين.
سبعمائة.
سبعمائة؟
نعم.
يعني واحد من سبع من المئة.
لا
سبعمائة وش معناها يا جماعة؟ يعني واحد من سبع من المئة.
لا يعني سبعمائة.
الصواب
سبعمائة.
نعم. سبع السين، فتح السين.
غلطت علينا.
ونعود ذلك من الغلط أن بعض الناس يقول ثلاثمائة مائة بالألف، وهذا غلط. الألف ما تذكر، والصواب ثلاثمائة، خمسمائة، سبعمائة، كما قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة. ولا تقول ثلاثمائة، لو قلت غلط وزيادة في القرآن.
نعم. نعيد السؤال.
طيب أعد السؤال.
أرض اشتريتها بمائتين وثلاثين ألف ريال، فأردت بيعها بأربعمائة ألف ريال، ولكن لم أبيعها، ثم جاءني فيها سبعمائة وسبعون ألف ريال ولم أبيعها.
سبعمائة.
سبعمائة.
سبعمائة. فتح العين.
سبعمائة.
أين؟ فاعل.
ولم أبيعها.
طيب.
فهل علي زكاة في المبلغ الذي اشتريتها به، أم المبلغ الأول الذي جاءني فيها، أم المبلغ الأخير؟
نعم. هذه نعطيكم فيها قاعدة. عروض التجارة العبرة بما تساوي وقت وجوب الزكاة. كل عروض التجارة من عقارات، أراضي، سيارات، سلع في الدكاكين، العبرة فيها ليس بما اشتراه ولا بما تساوي في أثناء الحول، العبرة بما تساوي عند وجوب الزكاة. فمثلا اشتريت أرضا بمئة ألف وفي أثناء الحول تساوي خمسمائة ألف وعند تمام الحول تساوي ثلاثمائة ألف، الزكاة على كم؟ على ثلاثمائة. الزكاة على ثلاثمائة. اشتريتها بخمسمائة وفي أثناء الحول تساوي ثلاثمائة وفي آخر الحول تساوي مائة، الزكاة على كم؟ الزكاة على مائة. العبرة بما تساوي عند وجوب الزكاة، انتبهوا لهذا. وعلى هذا يمكن أن نجيب الآن على هذا السؤال، فالعبرة بماذا؟ بسبعمائة ولا بأربعمائة؟ بسبعمائة. العبرة بسبعمائة لأنها هي قيمتها عند وجوب الزكاة. نعم.
فضيلة الشيخ،
عليكم السلام.
جزاك الله بالخير.
جزاك بالخير.
العشر مبارك
للجميع.
عساك طيب.
الله يحفظك
ويصحك. يا شيخ عفى الله عنك.
ما في سؤال منك.
الجميع. هذا يسأل يقول إنه أتى بعمرة لنفسه ثم اعتمر لأبيه لأمه ثم لأبيه نعم. ولا شك أن هذا اجتهاد، والإنسان يثاب على قدر اجتهاده، حتى لو لم يكن من السنة فإنه يثاب. ولعلكم تذكرون حديث أبي هريرة في الرجلين اللذين بعثهما الرسول في حاجة فتيمم بعدم وجود الماء، ثم وجد الماء، أحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يتوضأ ولم يعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. وقال للثاني: أصبت السنة. قال الثاني: أصبت السنة، فإن شاء الله الأجر حصل لأمك وأبيك، أقول حصل لهم الأجر إن شاء الله، ولكن إن شاء الله لا تعود لها
إن شاء الله.
ليش؟ لأن العمرة ما تكرر في سفر واحد، لا عمرة ثانية في سفر واحد أبدا.
أسألك هل هي إن شاء الله جائزة؟
إن شاء الله إن شاء الله، نسأل الله القبول.
الله
لا تسأل لك أول لها.
لا أنا ما سألتك إلا أن تأخذ من فضيلتكم.
جزاك الله خير.
ما حصلوا جزاك الله خير.
الله يعني.
الله من ذلك.
نعم بارك يلا. فضيلة الشيخ، ذكرتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، يعني الله عز وجل.
نعم.
وورد في حديث آخر في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقبض السماوات السبع بيمينه ثم يقبض الأراضين السبع بالشمال، فكيف يمكننا الجمع بين الحديثين؟
نعم، الجمع بين الحديثين سهل جدا. كلتا يدي اليمين بمعنى أنه ليس في أحد في إحداهما نقص.